والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله فيما ساقه من كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله في سياق بعد أن فرغ من الكلام على العبادة وأن العبودية تعني الخضوع والذل وأن الخلق في ذلك على نوعين أو على جهتين، خضوع إجباري وكرهي غير اختياري، وهذا تخضع له جميع الخلائق إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والنوع الثاني الطوع أو الخضوع والذل الاختياري، وهذا هو محل التكليف. انتقل الشيخ من أجل مزيد بسط لهذا النوع الاختياري إلى بعض قضايا تتعلق فيما يصيب الإنسان من مصائب وابتلاءات، وأن هذا لا يؤثر على جانب الاختيار في التكاليف والاختيار في العبادة والتعبد والتذلل لله عز وجل. ومن هنا يحتاج إلى أن ينبه إلى كلام للشيخ عبد القادر رحمه الله، فقال: وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا قال: إلا أنا، هذا كلام الشيخ عبد القادر، إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة، يعني فتحة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. هذا كلام منسوب للشيخ عبد القادر، وشيخ الإسلام تيمية يطرح عليه ويبين وجهته. قال: فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر يمسكوا، هذا هو منهج الحق، وأن كما نقي عن المسعود رضي الله عنه: إذا جاء القدر فأمسكوا، يعني لا يخوض الإنسان فيه، لأن القدر هذا من علم الله عز وجل وسر من أسراره سبحانه، لم يطلع عليه أو لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإنما هو سر الله في خلقه القضاء والقدر. ولكن الجانب المهم في هذا هو أنه لا يؤثر في جانب التكليف، من حيث أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف المكلفين إلا فيما هو داخل تحت قدرتهم واستطاعتهم. ومن هنا فإنه لا يحتج بالقدر على الإقدام على المعاصي، ومسلك أهل السنة والجماعة في ذلك وسط بين الجبرية الذين يقولون إنه لا اختيار للعبد، وبين القدرية أيضا، وبين القدرية الذين واتجاه المعتزلة أيضا الذين يقولون إن العبد يخلق أفعاله، وإنما هو وسط في ذلك على حد قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا نخوض في ذلك كثيرا إلا بقدر ما أورده الشيخ من سياق. فقال عبد القادر: إلا أنا فإني فتحت لي فيه روزني عن فتحة أو قوة وشيء من البصيرة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. وإن كان أيضا مما ينبغي أن يتنبه له طلبة العلم في هذا الموضوع أنه تنقل أقوال فيها تكلف، تنقل أقوال عن بعض أهل العلم فيها تكلف فيما يتعلق بالإرادات وفيما يتعلق بالوصول ونحو ذلك، ولا ينبغي حقيقة، لا ينبغي الاشتغال بها، وإنما ينبغي أن يكون العبد في هذا الباب قريبا من نصوص الكتاب والسنة، وأن لا يتكلف في هذا شططا بحيث أنه يورد كلمات ثم يسعى في حل عروسها تفلسفا وتعمقا وتكلفا. فالتعمق والتكلف سواء كان في العبادة في الأعمال أو كان في الأقوال وفي السلوك، وإنما دين الله وسط بين الغالي والجافي. ولهذا مع نحو هذه العبارة: نازعت أقدار الحق بالحق للحق، وإن كان لها توجيه صحيح كما ذكر الشيخ، لكن لا ينبغي سلوك هذه المسالك، لا ينبغي سلوك هذه المسالك بأي حال، وإلا توجيهها كما يذكر الشيخ الآن: نازعت أقدار الحق يعني أقدار الله، الحق الذي هو الله سبحانه وتعالى، بالحق يعني أيضا بالحق الذي بينه الله عز وجل، للحق من أجل الوصول إلى الحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. والمقصود منازعة القدر يعني على معنى الأخذ بالأسباب، وإلا لا يستطيع أحد أن ينازع القدر. ولهذا تلاحظ أن العبارة هذه فيها ما يلحظ حقيقة، لأنه ليس من أدب المسلم أن يعبر بمنازعة القدر، ليس من أدب المسلم أن يعبر بمنازعة القدر، وإن كان مراد الشيخ رحمه الله على معنى الأخذ بالأسباب وعدم الاستسلام والركون والدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى خلق أسباب ومسببات، أو أسباب تنتج مسببات، وأمرنا بأن نأخذ بالأسباب. وكأن في الظاهر أن الأخذ بالأسباب فيه نوع منازعة وعدم تسليم، ولكن هذا غير سليم. فالشيخ عبر عن ذلك بقوله: منازعة الأقدار، بينما منازعة الأقدار عبارة فيها شيء من الشدة، والمسلم لا ينازع أقدار الله. ولو قال مدافعة لكان لطيفا، لو قال مدافعة القدر بالقدر لكان ألطف. يؤكد لك ذلك ما نقل من قصة عن عمر رضي الله عنه.
نسكه ماذا؟ ماذا يريد؟
الحج
على معنى أن ترفع على إحرامك إلى الحج، باقي إحرامك هذا مقصودك؟
نعم.
مقصودك أن ترفع بالإحرام إلى الحصن. الحج هذا إحرام في الحج، يعني مريد الحج مفرد. عمرة يعني قاصد أنها عمرة ولا بس مجرد يعني حولتها إلى عمرة؟ يعني هل نويت أنك تحولها من حج إلى عمرة؟ أي عند الطواف يعني، يعني أردت أن تحولها إلى عمرة وطف بنية الطواف عمرة وسعيت بنيتها إلى عمرة.
وقد طفت كنت أجهل لا أدري طفت طواف
أيوة.
ولكن عند السعي بين الصفا والمروة الرجل الذي يقودنا نوى بنية العمرة فنوينا وراءه.
واللي يقودك كان محرم معكم؟
لا، ورجل يساعدنا
عادي بس.
نعم يساعدنا.
وقال لكم يجعلوها عمرة ولا ما قال لكم؟
لا قال
لكم. قصرت يعني.
هو كان يقود شخصين ونحن ضمينا عليهم، الشخصين كانوا يروا
من جماعتكم الشخصين ولا الناس أغرام؟
هم من السودان.
لكن ما تعرفونهم يعني؟
ما نعم.
دخلت بس هكذا معهم ولا كيف؟
بس هو قال توظيف وخنطاف لهؤلاء الاشخاص في العمرة هي مشكلة.
لانه على كل حال اذا كنت قصدت العمرة فعلا حولتها الى عمرة تكون عمرة وتكون وقصرت يعني.
نعم قصرت.
فتكون عمرة ويكون وتذبحون هذه تمتع.
تنوي بعد ذلك بالعمرة؟
ذلك يوم بالحج.
تنوي بعد ذلك بالحج.
يوم الثامن اي نعم تنوي بالحج.
اي نعم.
اي نعم تمتع ويكون عليكم هذه التمتع ان شاء الله. هذه التمتع
فالتعبير الاوضح والاظهر هو ان يكون مدافعة الاقدار بالاقدار، ان يدفع المسلم القدر بالقدر، كما حدث في قصة عمر رضي الله عنه حينما أتي له بسارق فأمر بقطع يده، فقال له يا أمير المؤمنين تقطع يدي بشيء قد قدره الله علي، يعني السرقة. قال السرقة أمر قدره الله علي فكيف تقطع يدي؟ قال وأيضا قطع يدك أمر قدره الله عليك، فلا يحتج بالقدر مقابل القدر، وإنما هي مدافعة أقدار بالأقدار. فلو أن إنسانا قيل له اصعد هذا السطح وألق بنفسك لما قبل، ولو قلت له ألق بنفسك إن كان الله قدر عليك الوفاة سوف تموت وإن كان لك فسحة أجل فسوف تعيش، لا يقبل. لماذا؟ لأنه يعلم أن من سنة الله عز وجل أن أي إنسان يسقط من هذا البعد سوف يموت، معروف أن من ألقى بنفسه من هذا البعد سوف يموت، إذن سنة. فالإنسان يتقي هذه بحيث لا يلقي بنفسه بالتالكة، بل أجل إذا جاء لا يستطيع ربه. إذا الإنسان يدافع الأقدار، أما أنه ينازع الأقدار هذا تعبير ليس سليما. إنه مدافع نعم، الإنسان يجتهد في الكسب فقد ينجح في الكسب فيسلم من الفقر، وقد لا ينجح فيبقى فقيرا وإن كان قد أخذ بالأسباب. فالمطلوب من الإنسان أن يسعى، والنتائج بيد الله عز وجل. فمهمتك في الأسباب وأخذك بالأسباب لا ينافي التوكل، بل إن الأخذ بالأسباب باعتبار أنها من سنن الله هو عين التوكل. الذي يبتغي الأولاد ويبتغي الذرية ماذا يعمل؟ ما يجلس في المحراب ويرفع يديه ويبكي ويقول يا رب هب لي ولدا، إنما الذي يتزوج، لأنه يعلم أنه لا طريق للذرية بإذن الله إلا الزواج. فلو أنه عبد الله 50 60 100 سنة عمره كله في محراب يدعو الله أن يهبه ولدا من غير زواج الله لبس فيها، سنة الله هكذا. الزارع يزرع يرقي البذور ويجتهد ويعمل أسباب، بعد ذلك ينتظر أمر الله وينتظر قدر الله. ابتغوا في النكاح ابتغوا ما كتب الله لكم، فأتوا حرزكم أن شئتم. ثم بعد ذلك تأتي الآيات الأخرى، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن هناك حالة أو مرحلة هي الأخذ بالأسباب، ما وراء الأسباب لرب الأرباب. في الزراعة تحرث الأرض، تنظفها، إن كانت تحتاج إلى مزيد عناية ومزيد رعاية وتغيير في التربة وجلب الماء الطيب، لأن المياه تختلف، بعضها ينفع للزراعة بعضها لا ينفع، وتأتي ببذور أيضا تكون طيبة ليس فيها دود ليس فيها سوس، وتنقيها ثم بعد ذلك تلقيها في الأرض. إذن انتهت مهمتك، انتهت مهمتك عند فعل السبب، نظفت الأرض وحرفتها وجلبت الماء وأصلحت التربة وألقيت البذور. بعد ذلك يقول الله عز وجل: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله هو الزارع، من الذي خلق الحبة وأنبتها؟ ليس لك دخل في هذا. مهمتك بفعل الأسباب، تحرث وتنظف وتبين وتسوق الماء وتصلح التربة، وما وراء ذلك تتركه لرب الأرباب. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فبلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إذن هذه هي قضية القدر، قضية القدر والقدر هي بهذه، ما وراء الأسباب هو القدر، وما في حدود الأسباب مما أطلعك الله عليه وجعله في قدرتك أنت مسؤول عنه. هذه العبارة: والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر، يعني لا يكون مستسلم، إنما يأخذ الأسباب. لو أن إنسان تقول له صلي يقول لك والله إذا كان الله كتب عليه الصلاة صليت، هذه منزلة. إذا كان مكتوب عليه أن يصلي الظهر صليت، هذا يأخذه إمام المسلمين ويأخذه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يضربه، أنا متلاعب، يحتج بالقدر ويقول أنا إذا كان مكتوب عليه الصلاة صليت. مكتوب عليك أو مطلوب منك في ما هو في مكنتك، تسمع المؤذن تسمع المنادي تقوم إلى الصلاة تتوضأ وتتجه إلى المسجد وتصلي. إن كان ذلك قد حان قبل الصلاة أو مت في الطريق أو مت وأنت واقف لست مسؤول عن هذا. ومن هنا تلاحظ أن كل الاحتجاج بمثل هذا احتجاجات ساقطة، ولهذا لا يحتج بالقدر إلا الكسالى أو الكذابون والمنافقون والأفاكون، ولهذا في أمور الدنيا لا ترى أحدا يحتج بالقدر، كل العالم تسعى وتركض من أجل الحصول على أمور الدنيا ولا أحد منهم يحتج بالقدر، ينازع ويركض ويبذل بل يتخذ الوسائط والوساطات والشفعاء في سبيل أن يأكل وينهل من هذه الدنيا. وإذا جاء أمر الله والصلاة والعبادة ذهب يحتج بالقدر. قال: والذي ذكره الشيخ رحمه الله والذي أمر الله به ورسوله، ولكن كثير من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحد من المعاصي والذنوب أما يقدر على الناس من ذلك ومن الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، فيظاهرون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أسكنا ولا أباونا ولا حرمنا من شيء. هذا كثير ما ينهجه بعض المتصوفة، بعض المتصوفة يجلسون في الزوايا أو يحتجون ببعض آيات ويظنون أنها تعينهم على مطلوبهم، يركن في زاوية ويستكين ويجلس ولا يعمل ولا ينافس في أمور الخير وبخاصة في أمور المعاش، ويظن أن هذا هو التوكل، هذا هو التواكل وليس التوكل. ولهذا حينما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن هناك أناسا لا يسعون في طلب الرزق ويقولون نحن المتوكلون، قال هؤلاء هم المتواكلون. ثم استشهد رحمه الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عجيب وحديث دقيق يوضح ما نحن بصدده. هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو وقفنا عند هذا وقفة يسيرة يبين حقيقة التوكل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يأتي هذا المتواكل ويقول الله عز وجل رزق الطير على ضعفها ورزقها وكاين من دابة لا تحمل رزق الله يرزقها وإياكم، يقول هذا صحيح وهذا حق. ويقول أيضا الفرخ الصغير في عشه لا يملك نفعا ولا ضر ولا حركة فتأتي أمه فتعطيه، فهذا دليل على، ويريد هذا الموغل في التصوف أن يكون مثل هذا الفرخ، يعني يجلس ويستنظر رزق الله عز وجل، ومعلوم أن هذا ليس مسلكا صحيحا، بل لو هلك في زاويته يخشى عليه العقوبة. وإنسان هلك وجلس ويقول إذا جاءني رزقي وإلا مكتوب علي أن أموت في هذه الزاوية، معلوم أن هذا ليس مسلكا إسلاميا. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الله تكفل بأرزاقها. بين هناك أحيانا بعض أمثلة عامية أحيانا يفهمها الناس خطأ بما معناها، نسيت أول المثل. لو إيش ما أدري أو لو تعيش عيشة الوحوش غير رزقك ما تحوش قليلا من هذا. هذا حق، الإنسان لا يأخذ غير ما كتب له، لكن الذي كتب له مربوط بسبب، مربوط بجهد بإذن الله. هذا الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، هو حقيقة يمثل التوكل. هذه الطيور هل هي بقيت في أوكارها تنتظر رزق الله، أم أنها غدت وراحت تغدو؟ الغدو هذا حركة ليس بحركة، تغدو هو الغدو هو الذهاب في الصباح، وتريح الرواح والعودة في المساء. تغدو خماصا تذهب جائعة، وتروح وتعود في المساء بطانا يعني امتلأت بطونها. هل هذه الطيور بقيت في أوكارها أم أنها ذهبت تمشي في مناكب الأرض تبتغي من رزق الله؟ انطلقت من بكورها في الصباح الباكر تطلب رزق الله ثم تعود. إذن هذا هو التوكل، ولم تجلس في أوكارها ولا في عشاشها. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. إذن الطيور متوكل أكثر من كثير من العباد الذين لا يفهمون التوكل. التوكل هو فعل السبب ثم الاعتماد على الله لا على الأسباب. يوضح لك هذا أن الناس يعني تخت تختلف في نتائج الأسباب وإن كانت الأسباب واحدة، لكن النتائج تختلف. مثلا تاجران متجاوران في مكان واحد، في سوق واحد، في منطقة واحدة، كلهم قد عرض بضاعته من الصباح إلى المساء، هذا يرزق وهذا يرزق، هذا يرزق كثير هذا قليل، هذا اليوم كسبه أكبر هذا غدا كسبه أكبر. إذن كلهم فعلوا الأسباب، وهذا الذي يجب عليهم. ما وراء ذلك لرب الأرض. فإن هذا هو التوكل، تأخذ بالسبب وما وراء السبب تتركه لله عز وجل، ليس بيدك. من الطريف في هذا، القصة الطريفة في هذا توضح يعني ما يجب أن يكون عليه المسلم من همة، لأنه كثير من هذه النظرات الضيقة والخطأ في مفهوم التوكل جعل المسلمين يقعدون باسم التوكل الذي أساءوا فهمه. يقال إن أحد أبناء التجار ذهب إلى الحج، وفي طريقه رأى طائرا أعمى في وكر له، وبينما هو كذلك إذ رأى طائرا قد أتى بشيء من رزق ووضعه في فم هذا الطائر الأعمى، فتفكر وقال وعجب من رزق الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته، وأنه سبحانه لم يخلق مخلوقا يضيعه، وكأي من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. فذهب إلى الحج وقد تغيرت نظرته للحياة وللدنيا وأدرك ما أدرك، ثم عاد إلى بلاده ورأى أبوه أن عليه تغيرا، كان قبل ذلك فيه قوة ونشاط وفيه تطلع لتحسين أمور والده بما يتعلق بشؤون معاشهم، لكنه رآه مستكينا، ولعله جلس أيضا إما في البيت أو في المسجد معتبرا من هذه أو من هذا المشهد الذي رآه. فما زال أبوه يسأله ما الذي حدث، ما سبب هذا التغير، ثم في النهاية أخبر أباه بالقصة، قال إني رأيت هذا الطائر العاجز وكيف يسوق الله رزقه، فعلمت أن ما كان لي من رزق فإنه سوف يأتيني، فلا يحتاج إلى أن نتكلف ونضيع أوقاتنا في مثل هذا، وإنما ما يسوقه الله عز وجل نرضى به ونتفرغ للعبادة والتعبد. فهز أبوه رأسه وقال هذا هو الذي فهمته من القصة؟ قال نعم. قال يا بني أما جعلت من نفسك أنك أنت الطائر الذي تأتي بالرزق لهذا العاجز بدل أن تكون أنت العاجز يوضع في فمك الرزق؟ فتنبه الذي حقيقة قال له كن صاحب همة واجلب الرزق للناس بدل أن تكون يدك السفلى وتفتح فمك لتضع الناس فيها الرزق. وفعلا انتبه لهذا ورجع فاعتبر من القصة، لكنه الاعتبار الإيجابي والاعتبار الذي يدعو إلى العمل على وجهه بمقتضى من هذا الشرع. هي هذه نظرة وهذه نظرة، الذي كان ضيق النظرة فنظر إلى هذا الذي يساقه إلى الرزق، لكنه ما رأى السبب الذي حتى تكون همته عالية ويكون هو الذي يضع الأرزاق في أفواه الناس بدل أن يفتح فمه ليضع الناس فيها ما يساق من رزق. ولهذا قال فإن انهم قد يشهدون ما يقدر على الاعور، ولكن كثير من الرجال غلطوا فيه في مفهوم القضاء والقدر يعني، فانهم قد يشهدون ما يقدر على احد من المعاصي والذنوب او ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون ان هذا جار بمشيئه الله وقضائه وقدره، يعني يحتجون بالمعصيه وهذه مقدره، اذا ففيما العمل اذا داخل في حكمه في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون ان الاستسلام لذلك وموافقته ورضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعباده، فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما اشركنا، يحتجون بقدر لو شاء الله ما اشركنا ولا ابونا ولا حرمنا من شيء، وقولهم انطعم من لو يشاء الله اطعمه، لان سياق الايه واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا والذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه، احتجاج بقدر، تصدق على المساكين الفقراء لو شاء الله اطعمهم ما احنا مسؤولين عنهم، هذه مقالة ليس فيها حجة، واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه، بينما حقيقة الدنيا لو كانوا يفقهون أن الله سبحانه وتعالى بناها بأن جعل بعض الناس لبعض سخرية، لهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ولا بد من هذا ولا يستغني.